أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين. واجعل أقوالنا وأعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم مذخورة عندك اليوم الدين يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله: وأما الفعل، كنا قد وصلنا إلى القسم الثاني من أقسام السنة. أنا قال قول النبي وفعله وتقريره. وأما الفعل أي فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هل هو دليل شرعي على ثبوت مثل ذلك الفعل في حقنا أو لا؟ فالمختار عند أئمتنا عليهم السلام والجمهور وجوب التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أفعاله. واجب التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله في جميع أفعاله وتروكه. لكن إن أراد بالجميع ما علم وجهه، فمع مناقضته لما سيأتي من قوله فما علمنا وجوبه إلى آخره، يلزم وجوب ندبه وإباحته علينا. عندما قال التأسي يكون في جميع، كلمة في جميع أفعاله إذا أراد بالجميع، لأن من جملة أفعاله ما علم وجهه مثلا، لأن من أفعاله صلى الله عليه وعلى آله ما هو ندب، بعض أفعاله ندب، بعضها إباحة، وبعضها وجوب، وبعضها يعني نعم، وبعضها واجب. فعندما قال وجوب التأسي به في جميع أفعاله، عندما قال وجوب التأسي يلزم أن أكون أيضا في الندب، يدخل، لأنه قال في جميع أفعاله، قال إذا أراد بجميع أفعاله بما علم وجهه، لأن من جملة أفعاله صلى الله عليه وعلى آله أفعال قد يعني قد علم وجهها من كونها ندب أو إباحة. فعندما أستعمل كلمة وجوب التأسي يلزم أن يكون وجوب التأسي في الندب فيما علم وجهه من الندب، وجوب التأسي في الإباحة. إذن هذا انتقاد من المؤلف على المتن، على الشارع. لماذا قال وجوب التأسي به في جميع أفعاله؟ لأنه قال إذا أراد بجميع أفعاله ما قد علمنا وجهه من الندب والإباحة، لزم وجوب الندب ووجوب الإباحة، وهذا والإباحة والندب ليس واجبين. وثانيا قال أنه مناقض لما يأتي له في قوله فما علمنا وجوبه، لأنه سيأتي له يقول فيما يأتي في شرحه قال فما علمنا وجوبه من أفعاله أو ندبه، فظاهر أي أننا نتأسى به على الوجه الذي وقع عليه. مثلا سيأتي للمؤلف أن ما علم وجهه نتأسى به على الوجه، ما علمنا ندبه نتأسى به على أساس أنه مندوب، وما علمنا إباحته نتأسى برسول الله على أساس أن ذلك الفعل مباح، وما علمنا وجوبه نتأسى به على أساس أنه واجب. فإذا قال مناقض هذا كلمة وجوب التأسي به، مناقض لما سيأتي له في قوله فما علمنا وجهه تأسينا به على الوجه الذي وقع عليه. وهنا بيقول وجوب التأسي في جميع الأفعال، هنا أوجب التأسي في جميع الأفعال حتى في الندب والإباحة أصبح هنا واجب، مع أنه سيأتي له أن الندب نتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله في أفعاله على جهة المندوبة على جهة الندب، لا نعتقد أنها واجبة، وما علمنا أنه مباح نتأسى به على أساس أنه مباح. إذن قال سيصير هناك إشكال إذا أراد بقوله وجوب التأسي في جميع أفعاله يدخل في أفعاله ما علمنا وجوبه. قال لكن إن أراد بالجميع ما علم وجهه فمع مناقضته لما سيأتي من قوله فما علمنا وجوبه إلى آخره، يلزم وجوب الندب والإباحة إضافة إلى مناقضته لما سيأتي. اللهم إلا أن يقال المراد أن متى أردنا فعلهما لم يجوز إلا على جهة كونه مندوبا أو مباحا. لا بس قال المؤلف قال إذا كان المصنف أي صاحب المتن أراد بالوجوب أي عدم 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 الجواز، إذا هو عبر بالوجوب وجوب التأسي أي عدم الجواز، عدم جواز التأسي به إلا على الوجه الذي وقع عليه. فإذا أردنا أن نتأسى به برسول الله في المندوبات نفعل المندوبات نتأسى بها على أساس أنها مندوبة ولا نعتقد أنها واجبة، وما علمنا أنه مباح تأسينا به على وجه الإباحة. فيكون قد عبر المصنف بوجوب التأسي أي عدم الجواز. قال اللهم إلا أن قال المراد أن متى أردنا فعلهما لم يجوز إلا على جهة كونه مندوبا أو مباحا، معنى وجوب التأسي به أي عدم جواز التأسي به في الندب على أساس أنه واجب، لا نتأسى به في المندوبات فنعتقد على أساس أنها واجبة علينا، أو نتأسى به في المباحات على أساس أنها واجبة علينا. إذن لازم وجوب التأسي على الوجه الذي وقع عليه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا قال لا بأس إذا كان عبر بوجوب التأسي بمعنى عدم الجواز، أي لا نتأسى به في المندوب إلا على أساس أنها مندوب ولا نتأسى به على أساس أنها واجب إلى آخره. وإن أراد ما يشمل معلوم الوجه ومجهوله، إذا أراد بقوله في جميع أفعاله، إذا أراد ما علم وجهه هذا وما لم ومجهول الوجه، مجهول الوجه، إذا أراد بالجميع وجوب التأسي به في جميع أفعاله أي ما علمنا في وجه الفعل ومجهول الوجه، يعني يكون كلمة جميع شامل لهم. وإن أراد به ما يشمل معلوم الوجه ومجهوله كما ذهب إلى المنصور بالله عليه السلام وبعض المعتزلة والشافعية والحنابلة، يعني كأنهم أو يعني كأنهم اختاروا أننا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله نتأسى به في جميع أفعاله سواء علمنا الوجه الذي وقع عليه أم لم نعلم، إذا رأينا فعل فعل نفعل مثله حتى ولو لم نعلم الوجه الذي وقع عليه. هذا اختيار من تقدم المنصور بالله وبعض المعتزلة والشافعية والحنابلة. قال ففيه، يعني هنا إيراد أو اعتراض، ففيه أن الحكم بوجوبه مع جهل الوجه الذي هو جزء ماهيته تكليف بالمحال. نعم قال هذا ففيه اعتراض أيضا عندما نحكم بالوجوب وجوب التأسي به في المجهول، إذا قلنا وجوب التأسي به في جميع أفعاله الشاملة للمجهول فسيصبح من تكليف المحال، كيف نستطيع أن نتأسى برسول الله في فعل مجهول؟ فإذا أتينا به يعني لأن التأسي أن نوقع أفعالنا بصورة فعل لا أن يكون التأسي برسول الله في جميع أفعاله على الوجه الذي وقع عليها ومجهول الوجه، لم نعلم الوجه الذي وقع عليه، هذا معلوم الوجه من كونه ندب أو إباحة وهذا مجهول الوجه، إذا فعل فعل ولم نعلم هل هو مندوب أو واجب أو مباح، ثم يقول المؤلف وجوب التأسي في جميع أفعاله حتى في المجهول هذا، قال إذن فهذا من تكليف المحال، كلا يصبح من تكليف المحال أن يوجب علينا أن نتأسى به في فعله مجهول الوجه، لأن لا نستطيع أن نأتي بالفعل إلا إذا قد علمنا أنه مندوب نتأسى به على وجه الندب، وإذا علمنا أنه مباح نتأسى به على وجه الإباحة. أما إذا لم نعلم الوجه الذي وقع عليها الفعل فهذا قال من تكليف المحال، مع أنه أيضا مناقض ما سيأتي عندما قال فما علمنا وجوبه من أفعاله فندب فظاهر، وما علمنا حسنه وما علمنا حسنه دون وجوبه فندب، سيأتي. إذن هو أيضا بيلزم تكليف المحال إذا حملنا وجوب التأسي في جميع أفعاله وشامل مجهول الوجه فسيصبح تكليف بالمحال، وأيضا لا زالت المناقضة باقية الذي شرحناها في معلوم الوجه. إذن هذا انتقاد على العبارة
قال وإن أراد به ما يشمل معلوم الوجه ومجهوله كما ذهب إلى المنصور بلا بعض المعتزلة والشافعية والحنابلة ففيه أن الحكم بوجوبه مع جهل الوجه الذي هو جزء ماهيته تكليف بالمحال لأن الله هو جزء ماهية الفعل لأن الفعل الذي نريد أن نتأسى برسول الله فيه يكون الفعل ووجه الفعل إذن الفعل ووجهه مطلوب أن نعرف الفعل ونعرف وجه الفعل وإلا فلا نستطيع أن نتأسى برسول الله عند فلو رأينا فعل فعل ولا ندري بالوجه الذي وقع عليه هل ندب أو إباحة أو ندب أو وجوب لا نستطيع أن تأسى به ولا نعلم الوجه الذي وقع عليه إذن الوجه الذي وقع عليه هو جزء من ماهية الفعل الذي نريد أن نتأسى برسول الله فيه لابد أن نعلم الفعل ونعلم الوجه الذي وقع عليه ففيه أن الحكم بوجوبه مع جهل الوجه الذي هو جزء ماهيته تكليف بالمحال مع مناقضته لما سيأتي أيضا وإنما يجب التأسي به سمعا لا عقلا إذ لم نعلم وجوب اتباعه إلا لعلمنا بأنه امتثال لأمر الشارع بما شاء أن استأدي شكره منا إذن يقول المؤلف قال لا يجب علينا أن نتأسى برسول الله إلا من جهة السمع يعني السمع الكتاب والسنة هم الذي أوجبوا علينا التأسي لأننا لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا فقد يكون الفعل خاص به أو يعني خلاف بين فعل رسول الله وبين أفعالنا إذن ما هو الذي أوجب علينا أن نتأسى به إذن السمع والذي أوجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن وجوب التأسي وجب من جهة السمع الكتاب والسنة هم الذين أوجبوا علينا أن نتأسى برسول الله وإنما يجب التأسي به سمعا لا عقلا إذ لم نعلم وجوب اتباعه ما علمنا وجوب اتباع رسول الله إلا لعلمنا بأنه امتثال لماذا وجب علينا اتباعه لعلمنا أنه امتثال لأمر الشارع بما شاء أن يستأدي شكره منا لأن الله سبحانه وتعالى له أن يستأدي شكره منا بما شاء من الفرائض ومن الله فإذا أوجب علينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله علمنا لا وجب علينا الامتثال لأمر الشارع لأنه شكر الامتثال لأمر الشارع الشكر ولله أن يتعبدنا بما شاء من الشكر ومن جملة الشكر اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله فإذا لم يرد أمره يعني أمر الشارع إذا لم أمرنا به أي بالتأسي فمن أين يجب إذن وجب التأسي من أمر الشارع الشارع الذي شرع الأحكام وهو الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأيضا فإن نجوز اختلاف حكمنا وحكمه كما قد وقع فلا بد من دليل سمعي به حينئذ نعم أنا نجوز اختلاف حكمنا وحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وكما قد وقع يعني في بعض الأحكام يكون حكمه غير حكم الأمة مع أشياء مكلف بها ولم تكلف بها الأمة فإذن لا بد من دليل يدل على وجوب اتباعه أما العقل لا دخل له في هذا لا يستطيع العقل أن يحكم أننا لابد أن نتبعه في أفعال أن نتأسى به في أفعاله لأن ربما أفعال خاصة به فلا بد من دليل سمعي وما هو الدليل السمعي قال وهو نحو قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لأن معناه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فله في رسول الله أسوة حسنة فدلت على لزوم التأسي للإيمان ويلزمه بحكم عكس النقيض عدم الإيمان لعدم التأسي نعم يعني القضية هنا يعني قضية منطقية استدلال عندما يقول كأنه قال لما عندما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كأنه قال وكل مؤمن متأسي مثلا كل مؤمن متأسي إذن هذه قضية إذن عكس النقيض سأتي لنا عكس النقيض في المنطق إن شاء الله
أننا نبدل جزئي الجملة، تبديل نقيض جزئي الجملة، نقول لأن الكلية تنعكس بعكس النقيض، هذا يقال له في أن ننطق عكس النقيض، يعني تبديل طرفي الجملة على وجه نصدق أي نقيضها أيضا، مو تبديل طرفها فقط هو العكس المستوي، لكن هذا تبديل نقيض كل منهما مكان الآخر. وكل من لم يتأسف فليس مؤمن، كل مؤمن متأسي، إذن عكس النقيض فيها كل من لم يتأسف فليس مؤمن، كما قلنا كل إنسان حيوان، إذن عكس النقيض كل ما ليس بحيوان ليس إنسان، هذا تبديل طرفي يعني نقيض الطرفين نأتي بهم في الجملة الثانية، هذا وقع هنا إنسان وحيوان، هنا الإنسان الذي كان مقدم نقيضه جعلناه متأخر، وحيوان هنا نقيضه ليس حيوان، إذن إيش نقيض إنسان؟ إنسان ليس بإنسان، حيوان إيش نقيضه؟ ليس بحيوان، إذن فعكس النقيض هذا كل مؤمن متأسي، إذن نقول كل مؤمن متأسي، وكل ثم نأتي بنقيض المؤمن هنا فليس متأخر ومتأسي نقيضه هنا متقدم لم يتأسى، كل من لم يتأسى لم يتأسى هو نقيض متأسي، ليس مؤمن نقيض مؤمن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال لأن معناه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فله في رسول الله أسوة حسنة، فدلت على لزوم التأسي للإيمان، إذن لزوم التأسي للإيمان، التأسي لازم للإيمان، أي كل مؤمن من لازمه أن يكون متأسي، إذن فدلت على ويلزمه بحكم عكس النقيض عدم الإيمان لعدم التأسي، الله هذا يلزمه عدم الإيمان لعدم التأسي، إذا لم يتأسى فليس مؤمن، إذن هذا ملزوم وهذا لازم عدم التأسي، والإيمان واجب، إذن فالتأسي مثله أيضا واجب، كما إذا قلنا كل إنسان حيوان أي لازم يلزم من كل إنسان أن أكون حيوان، ليس هناك إنسان ما في حيوانية، الإنسان ليس جماد، بل كل إنسان فيه حياة، إذن كل إنسان حيوان، من لازم الإنسان أن يكون حي، إذن الحيوان لازم للإنسانية، إذن الإنسان ملزوم وحيوان لازم للإنسان، أي كل إنسان يوجد فيه حياة حيوانية. فإذا عكسنا وقلنا ما ليس بحيوان، لأن لابد أن نعكسها على وجه يصدق، إذا قلنا كل ما ليس بحيوان فليس بإنسان، هذا أيضا صادقة، كل الذي لا يتصف بالحيوانية ليس بإنسان، إذن لزم من هذا من كل الذي لا يتصف بالحيوانية مثل الحجار والحديد كل ما ليس بحيوان يلزم منه أنه ليس بإنسان، لأن الحيوان أشمل، ما دام قد انتفت من الحيوان ما دام قد انتفت من الجماد الحيوانية فلتنتفي منها الإنسانية، مثلا الحجر إذا انتفت منها الحيوانية انتفت منها الإنسانية، لأن الحيوان أشمل من الإنسان، إذن هذا لازم، هذا ملزم وهذا لازم، فنقول يلزم من الإنسان أن يكون حيوان، ويلزم من الذي ليس بحيوان وهو مثل الحجر ألا يكون إنسان، إذن هذا لازم وهذا ملزم، فكذلك مثله كل مؤمن يلزم منه أن يكون متأسي، كل مؤمن لزم منه التأسي، وكل من لم يتأسى فليس بمؤمن، إذن هذا قضية منطقية سيأتي شرحها إن شاء الله مفصلا في باب المنطق. فدلت على لزوم التأسي للإيمان، ويلزم بحكم عكس النقيض عدم الإيمان لعدم التأسي، والإيمان واجب، فكذا لازمه الذي هو التأسي، وعدم الإيمان حرام، فكذلك ملزومه الذي هو عدم التأسي حرام،
وإلا ارتفع اللزوم، لأن بينهما ملازمة أيضا، واللزوم لا ينفك بين المتلازمين. وقوله تعالى أيضا ها، ومن الأدلة على وجوب التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أيضا من الأدلة قوله تعالى واتبعوه في سورة الأعراف، وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا أيضا أدلة سمعية على وجوب التأسي برسول الله. لا يقال ظاهره ما يفيد وجوب الاتباع وإن لم يعلم الوجه. إذا قال قائل أن ظاهر الآيتين فاتبعوه وقوله فاتبعوني أن نتبع رسول الله حتى في كل أفعاله، سواء ظهر لنا في الوجه الذي وقع عليه من الوجوب والندب والإباحة أم لم يظهر، هذا دلت على وجود اتباعه مطلقة، لأننا نقول المتابعة هي الإتيان بمثل فعله على الوجه الذي أتى به من وجوب أو غيره. إذن ما بيش متابعة إلا ما كانت متابعة وقد عرف على الوجه الذي وقع عليها فعل الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. مثلا إذا وقع فعلها على وجه الندب يكون فعلنا أيضا متأسى به على وجه الندب، نفعل مثل فعله، وإلا لا يقال له متابعة. إذا مثلا رأيناه يصلي وقمنا نصلي مثله ولم نعلم الوجه الذي وقع عليه، هل هو صلي واجب أو مندوب أو سنة ثم فعلنا مثله، هذا لا يقال أننا متأسين، لأننا فعلنا فعل عاد الفعل مجهول الوجه، ما درينا ما هو الوجه الذي وقع عليه، هل واجب أو مندوب أو سنة أو، فإذا لا يقال الاتباع إلا لما عرف الوجه الذي وقع عليه، لأننا نقول المتابعة هي الإتيان بمثل فعله على الوجه الذي أتى به من وجوب أو غيره، حتى لو فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على قصد الندب مثلا ففعلناه على قصد الإباحة أو الوجوب لم تحصل متابعة. إذن المتابعة لابد أن تكون يعلم الفعل ويعلم وجه الفعل من كونه مباح أو ندب أو وجوب، وحينئذ فيلزم أن يكون الأمر بالمتابعة في الآيتين، عندما قال واتبعوه وعندما قال في الآية الثانية فاتبعوني، فيلزم أن يكون الأمر بالمتابعة موقوفا على معرفة الجهة، يعني الجهة والوجه، فإذا لم تعلم الجهة والوجه لم نكن مأمورين بها بالمتابعة، والله أعلم. إذن المتابعة لا تكون إلا المعلم فيها الجهة والوجه الذي وقع عليها الفعل، إلا ما وضح فيه أمر الجبلة، يعني هذا من تتمته المثل عندما قال وأما الفعل فالمختار وجوب التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أفعاله إلا ما وضح فيه أمر الجبلة، أي ما وضح أي ظهر فيه أمر الجبلة. الجبلة الطبيعة، كل إنسان له طبيعة، أما الأشياء الذي يفعلها الإنسان من جهة الطبيعة لا يجب التأسي فيها. فإذا كان جبليا لا يخلو منه جبلة ذي روح وطبيعته كالأكل والشرب، فهذا لا يجب علينا أن نتأسى برسول الله مثلا في الأكل والشرب. إذا قيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل في أول النهار ولا أكل في آخر النهار أو في نص النهار أو في ثلثين النهار، لا يجب علينا التأسي في مثل هذا، لأن كل إنسان له طبيعته وكل إنسان له مزاجه. الجبلة يعني الطبيعة، كل إنسان له طبيعته، فالذي يظهر فيه أمر الجبلة لا يجب علينا المتابعة فيه. فإنا نعلم من دينه صلى الله عليه وسلم أنه لم يلزمنا اتباعه فيهما إذا كان مجردين عما يتعلق بهما من وجوب عند الضرورة إليهما أو ندب عند الحاجة أو كراهة عند الشبع والري أو حرمة عند الضرر، وإلا شرع التأسي به فيهما. إذن مثلا مسألة الأكل، إذا قلنا الأكل مثلا وقع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأكل مثلا مجرد عن الوجوب أو الندب أو الإباحة، وإما أن يكون ليس مجردا عنها، وإما في الهيئات. إذن الفعل، الفعل هنا إما أن يكون مجرد عن الوجوب الندب والإباحة، هذا لا يجب علينا التأسي به فيه. إذا كما قدمنا، إذا قال أن رسول الله مثلا أكل لقمة أو لقمتين أو ثلاث، هذا من طبيعته لا يجب علينا أن تأسي ونقول نأكل لقمة أو لقمتين أو ثلاثة. كل إنسان على حسب جوعه وشبعه، أو أكل في أول النهار أو في آخره أو في نص النهار أو ظهرا أو عصرا، أو إذا كان مجرد عن الوجوب أو الندب والإباحة فلا يجب علينا التأسي به، لأنه هذا من أمر الجبلة والطبيعة. كل إنسان له طبيعته ومزاجه الخاص. أما إذا كان ليس مجرد عنهما، مثلا أكل عند الضرورة، مثلا لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما إذا كان أكله ليس مجردا عنهما، مثلا الأكل عند الضرورة واجب أن أكل الإنسان ولو سد الرمق، قلنا ماذا واجب نتأسى به لأنه ليس مجرد عن الوجوب. أو الندب مثلا أكل لأجل يستعين به على الطاعة أو كذا، ندب أو ندب قال عند الحاجة، إذا كان عند حاجتي، إن كان عند لأجل الضرورة فأصبح الأكل واجب، وإن كان لأجل الحاجة فقط فأصبح مندوب. نعم، الندب والوجوب. وإن كان مثلا فعل الفعل هذا حرمة عند، أو حرمة قال عند الضرر، مثلا إذا كان الأكل يقتضي تركه لأجل التحريم، يقتضي التحريم أو الكراهة، قد يكون الأكل اقتضي التحريم. إذا كان قد يعني قد أخبرها الطبيب أن الأكل أكل اللحم في تلك الحالة يضره، فيجب علينا تأسيب رسول الله أن لا نأكل. إذا جاءتنا حالات مثل حالات رسول الله وقد أخبر في تلك الحالة أنه يضره الأكل، فأصبح هنا نتأسى به. أما إذا كان ليس مجردا عن التحريم أو عن الكراهة مثلا، أو كراهة عند الشبع والري، يأكل وهو شابع، هذا مكروه أن يأكل وهو شابع. إذن نتأسى برسول الله في هذا. إذا كان الأكل يقتضي الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة فأصبح فنتأسى به. أما إذا كان مجردا عن هؤلاء، يعني ليس مجرد الآن، فلا نتأسى به لأنها من الطبيعة. أما في هيئات الفعل فنتأسى به. إذن هنا تأسي، هذا الفعل فيه تأسي، وهنا فيه تأسي في هيئات الفعل. هيئة الفعل مثلا هيئات الفعل أن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه، آداب الأكل وآداب الشرب، والشرب أن يأكل في يعني أن يشرب في مثلا هيئاتها المعلومة من تعلم من آداب الأكل والشرب، ليس هذا الكتاب موضع لها. أما فإذا هيئات الفعل مثل الأكل باليمين وأن أكل مما يليه وأن أمضغ اللقمة جيدا، وهذا الهيئات نتأسى به فيها. أو يكون الفعل ليس مجردا عن أهل نتأسى به. أما إذا كان الفعل مجرد عن هؤلاء ليس واجب ولا ندب ولا كراهة فلا نتأسى به، هذا من أمر الجبلة وهي الطبيعة، وكل إنسان له طبيعته. أو لم يكن كذلك، أو لم يكن الفعل كذلك، يعني ليس من أمر الجبلة لكنه علم، قال العلم هنا بالمعنى الأعم، أنه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، واجبا كان كالتهجد والأضحية أو كان الفعل من خصائصه. إذا لا يجب علينا التأسي فيما كان من أمر الجبلة كما قلنا من أمر الطبيعة، ولا يجب علينا أيضا أن نتأسى به فيما كان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إذا كان الفعل من خصائصه واجب عليه أو مندوب عليه أيضا لا يجب علينا التأسي. إذا كان الفعل هنا الفعل أيضا من خصائصه، إذا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجب علينا التأسي به، مثل هذا الذي من أمر الجبلة لا يجب علينا التأسي به. لأن بعض الأفعال قد تكون واجبة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كالتهجد كان خاصا به يعني واجبا عليه وغير واجب على الأمة، والأضحية كانت واجب عليه، والضحى يعني صلاة الضحى، والوتر، والمشاورة يعني مشاورة أن يشاور قومه إذا أراد أمر وشاورهم في الأمر، والسواك يكون واجب عليه من خصائصه، وتخير نسائه فيه، يخير نسائه هل يريدون البقاء معه أو تسريحهم، ومصابرة العدو كان واجب عليه أن يصابر العدو وإن كثر، وأنه يجب على من رغب صلى الله عليه وآله وسلم في نكاحها من النساء وهي خالها إجابته، كهذا من خصائص النبي أنه إذا خطب امرأة وهي ليست ذات الزوج فيجب عليها أن تجيب به وأن تتزوج به. وإذا كانت مزوجة وجب على زوجها طلاقها امتحانا لإيمان الزوج، هذا من خصائص النبي. أو مباحا كالوصال في الصوم، كان مباح له أن يوصل يومين ولا يفطر، وأما في الأمة قال لا حرم الوصال بنيته، لا يجوز أن يصل الإنسان يومين يصومهم بنية الوصال الوصل. أو مباحا كالوصال في الصوم والنكاح بلا مهر وولي وشهود، هذا كان مباح له أن يتزوج بلا مهر ولا ولي ولا شهود، هذا من خصائصه لا نتأسى به فيه. والزيادة على الأربع، كان من خصائصه نزيد على أربع نساء، والأمة لا يجوز الإنسان أن يزيد على أربع. وصلاته متنفلا بغيره مفترضا، من خصائصه أنه يجوز أن يصلي صلاة نافلة وغيره مفترض يصلي به، وغيره لا يجوز أن يصلي المتنفل بالمفترض. ومن خصائصه أن يجوز وبكل طائفة في صلاة الخوف صلاة مستقلة، يصلي بهم صلاة مستقلة، الطائفة الأولى صلي بهم صلاة مستقلة ثم يصلي بالثانية صلاة مستقلة خلاف غيره. يعني في صلاة الخوف في كتاب في كتب الفقه أنه لا بد أن الإمام ينتظر في الركعة الثانية حتى يتم المؤتمين منها، ثم يأتي الفرقة الأخرى تصلي تلحق مع الإمام ركعة كما هو مفصل في كتب الفقه. أما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من خصائصه أنه يصلي بالفرقة بقسم من أصحابه صلاة كامل، ثم يصلي بالآخرين صلاة مستقلة كاملة. أو محرما كأكل البقول ذوات الروائح الكريهة، كانت من خصائصه محرم عليها أن لا يأكل البقول ذات الروائح الكريهة مثل الثوم ونحوه. ونزع لامته حتى يقاتل، كان إذا وضع لامة الحرب على رأسه لا يجوز له أن ينزعها حتى يقاتل، هذا من خصائصه. ومد عينه إلى زينة الدنيا، لا يجوز له أن يمد إلى زينة الحياة الدنيا، من خصائصه. فكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وخائنة الأعين وهو الإيماء بالعين في مآربه، يعني لا يجوز أن نغمض بعين دون عين، هذا الإيماء في مآربه خائنة الأعين من خصائص رسول الله أنها محرمة عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وتحريم زوجاته على غيره، من خصائصه أن زوجاته محرمات على غيره بعد موته. فالأول مباح له ولأمته على السواء، يعني الأول من إصغار، الأول قال الجبلي كما قلنا الأمر الذي هو من الجبلة مباح له ولأمته، كل واحد يعمل طبيعته غير طبيعة الآخر، متى أراد أن يأكل، متى أراد أن ينام، متى أراد أن يمشي، متى أراد أن، لا يجب التأسي في مثل هذه الأمور. فالأول مباح له ولأمته على سواء، والثاني لا يشاركه أحد منهم بلا خلاف، الثاني ما كان من خصائصه. إذن نتج لنا من هذا الكلام أن الفعل إما أن يكون من خصائصه فهذا لا يجب التأسي به فيه، وإما أن وكذلك إذا كان مجرد أو كان من أمر الجبلة، يعني من أمر طبيعة البشر مجرد عن الوجوب والندب والتحريم والكراهة، فهذا أيضا لا يجب علينا التأسي فيه. وإنما أما إذا كان الفعل ليس مجردا عن هؤلاء فواجب علينا التأسي فيه، نتأسى به، يعني واجب علينا فيما كان واجب ومندب فيما كان ندب، وأيضا في هيئة الفعل نتأسى به فيها. إلى هنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.